الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ما من شك أنه ليس في هذه الحياة الدنيا إلا والإنسان بحاجة إلى ربه. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول ربنا عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال جل ثناؤه: وأن القوة لله جميعا. فأنت أيها المؤمن بحاجة إلى ربك، ولا تستغني عن ربك طرفة عين. وأمورك الدينية والدنيوية يكفيك الله عز وجل إياها إذا قمت بأسباب وسبل وطرق عملت بها وتحريتها. فمن أعظم ما تكفى به هذه الأمور وهموم دينك ودنياك أن تكون متوكلا في هذه الحياة على ربك، أن تكون متوكلا على ربك، لا تعتمد على نفسك ولا على ذكائك ولا على قوتك ولا على جاهك ومنصبك ولا على مالك. فعبادة التوكل عبادة قلبية واجبة بالاتفاق. ومعنى التوكل صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. عباد الله، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. انظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وإلى ما قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم من قصص الأنبياء. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، بقي داعيا إلى الله عز وجل في قومه قرونا متتابعة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وكانوا يمكرون به ويسخرون من دعوته. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. فانظروا عباد الله إلى قوة توكله، ولما اعتمد على ربه نجاه الله وأغرق قومه المكذبين له. وهكذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما حصل له من البلاء العظيم، جمع قومه حطبا كثيرا لإحراقه لما كسر معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، تلكم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تغني عن عابدها شيئا. فلما عجزوا عن مقابلة حجته بالحجة لجأوا إلى القوة، فأضرموا له نارا عظيمة وأمروا ببنيان يبنى عليها حتى لا تنتشر إلى بيوتهم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ماذا قال حين ألقوه في النار؟ قال ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نجاه الله لأنه متوكل على الله العظيم. وهكذا زوجته هاجر لما وضعها عند البيت ومعها وليده ووحيده إسماعيل، قالت: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت لما مر ولم يلتفت، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. ما ضيعهم الله، أرسل الله جبريل وحفر بعقبه بئر زمزم التي ما زال ماؤها المبارك إلى يومنا هذا. وهكذا عباد الله، هذه العبادة، عبادة التوكل، عبادة عظيمة، وأعظم ما تعزم به التوكل على أمر دينك أعظم من أمر دنياك. فالكثير منا يهمه أمر دنياه، والقليل من يهتم بأمر دينه. ولو انشغلت بأمر دينك وتوكلت على الله في ذلك كفاك الله أمر دينك ودنياك. عبادة التوكل عبادة عظيمة. هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما جمع فرعون جيوشه الجرارة في بلاد مصر، ذكر بعض المفسرين أنها مئات الآلاف، وموسى معه قليل من الذين اتبعوه من بني إسرائيل من ذرية يعقوب. فلما رأوا فرعون وجحافله وجيوشه الجرارة والبحر أمامهم، قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان، رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا ما تصنع في بحر، لكنه سبب. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كأنه جبل شامخ، يدخلون ويمشون. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخشى من الغرق ولا تخاف من إدراك فرعون. فلما خرج قال الله له: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فلما دخل فرعون ومن معه أغرقهم الله، وأرى بني إسرائيل عدوهم يغرق حتى تطيب أنفسهم وتشفى صدورهم من ذلك. وهكذا أنبياء الله جميعا، كم ذكر الله في قصصهم من توكلهم على الله سبحانه وتعالى واعتمادهم عليه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار، وفي باب الغار 100 من أهل الشرك جاءوا طالبين دمه، سيوفهم مسلولة، الجوائز معدة من قريش لهم، لكن حماه الله لتوكله على الله. يقول له صاحبه في الغار أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاخترط سيفه، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف بيده. قال: من يمنعك يا محمد؟ من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك الآن؟ قال: كن خير آخذ. قال: أسلم. قال: ولا ولكن أعاهدك ألا أكون مع قوم يقاتلونك. ثم أسلم بعد ذلك حين عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عبادة جليلة، توكل على الله. إن خرجت من بيتك لحاجتك الدينية أو الدنيوية فتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله. وأرشد بذلك أصحابه وأمته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، أي أنا مستعين بالله ومتبرك باسمه، بسم الله توكلت على الله، اعتمدت في أموري على ربي سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتبرأ من الركون إلى نفسي الضعيفة أو على أحد من خلقه الضعفاء، إنما أتوكل عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. أخرجه أبو داود عن أنس رضي الله عنه. كفيت، كفاه الله أموره. فكن متوكلا على الله. وهكذا من هذه الوسائل التي تكفى بها أمورك الدينية والدنيوية أن يكون همك رضا رب العالمين سبحانه، ولا يكون همك رضا المخلوقين، إنما همك رضوان الله عز وجل، وتؤثر رضا الله على رضا الناس. فإذا كان إرضاؤك لله عز وجل يسخط عليك به أحد من الناس فلا تبالي بسخطهم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أرسل إليها برسالة وكتاب، قال لها: أرسلي لي أو اكتبي لي نصيحة، اكتبي لي نصيحة ولا تكثري. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، في رواية: كفاه الله الناس، وفي رواية: كفاه الله مؤنة الناس. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الحديث صحيح العلامة الألباني في الصحيحة. فيا عبد الله، لا يكن همك إرضاء الناس على حساب أن تسخط ربك. ومن قام في هذا الباب بإرضاء الله عز وجل متجردا لذلك فلا بد له من الصبر، فإنه قد يبتلى من سفهاء الناس، قد يبتلى من جهال الناس، قد يبتلى من المبتدعة، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن من تجرد لمرضاة الله عز وجل فإنه لا بد أن يبتلى، فلا بد من الصبر. وإلا فما بال أنبياء الله؟ ما الذي فعله أنبياء الله ومن يأمر بالقسط من الناس والصالحون من عباد الله، وقد حصل لهم من البلاء ما حصل، إلا أنهم آثروا مرضاة الله على مرضاة الخلق. وهكذا مما تنال به كفاية همومك وأمورك أن يكون همك في هذه الدنيا أن تبني آخرتك، وأن تقدم لآخرتك، وأن تتذكر أن مقرك وبقاءك ليس في الدنيا. هذه الدنيا هي مرحلة ثم تنقضي، كالمسافر تنقضي أيام سفره وهكذا الدنيا إذا انقضت أيام عمرك وصلت إلى ربك سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. من تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، صحه العلامة الألباني رحمه الله. عباد الله، هذه الدنيا قليلة، ماذا تساوي بجانب الآخرة؟ ومع هذا تغوينا، ومع هذا تلهينا عن الآخرة. قال ربنا عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. انظر ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن المستورد من شداد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. قطرة من ماء البحر ماذا تساوي بجانب البحر؟ إذن هي قليلة، كما رحل عنها آباؤك وأجدادك والمتقدمون، عما قريب سترحل عنها. فلا تنشغل بها عن آخرتك فتندم حين تضيع وتتمنى الرجوع إلى الدنيا. قال الله عز وجل، فأما قال الله سبحانه وتعالى يقول عن الإنسان وعما يتمناه في آخرته: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول الإنسان المفرط في ذلك اليوم: يا ليتني قدمت لحياتي. فنسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحا وأن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الوسائل التي يكفي الإنسان أو يكفى بها الإنسان ما أهمه من أمر دينه ودنياه أن يحرص على أن يصلي لله عز وجل في أول نهاره 4 ركعات بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح بعين الرائي أو نحو 1/4 ساعة من شروقها وبزوغها. إذا صلى لله 4 كفاه الله همومه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار. معناه أن الذي يترك هذه 4 إنما هو عاجز، فلا تعجز عن أن تصلي لله عز وجل هذه الصلاة العظيمة المباركة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 4، من صلى الضحى 4 وقبل الأولى أي قبل صلاة الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة. خرج الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. إذا كان صلاة 2 ركعتين في الضحى من بعد طلوع الشمس إلى قبل أن تتعامد الشمس في كبد السماء، من صلى لله 2 ركعتين كانت تعدل صدقة 60 و300 مفصل، فكيف بصلاة 4؟ فكيف بمن زاد على ذلك؟ وهكذا من الأمور التي من سلكها كفاه الله عز وجل همومه الدنيوية والأخروية أن يكون الإنسان أيضا كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. وهكذا مما تكفى به همومك وأمورك أن تدعو الله عز وجل، ادعو الله. فقد كان مما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الدعاء به. قال علي رضي الله عنه وقد جاءه مولى من الموالي يقول: إن ديوني كثيرة فجئت أستعينك. قال: ألا أدلك على دعاء لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. أخرجه أبو داود. وهكذا لو كان لك أعداء في دينك تدعو الله عز وجل أن يكفيك شرهم، كما في قصة ذلكم الملك الظالم صاحب الأخدود. جاء في حديث صهيب في صحيح الإمام مسلم أنه أخذ ذلك الغلام وقال لأصحابه ولجنوده: اذهبوا به إلى رأس جبل وألقوه منه. فلما صعدوا به إلى رأس جبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل ورجع يمشي. فقال: ما فعل؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال لبعض جنده: خذوه في قرقور واذهبوا به، توسطوا به البحر وألقوه فيه. فلما وصلوا به أرادوا أن يلقوه في البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فإذا به ينكسر ذلكم القرقور ويموتون ويرجع. هكذا من توكل على الله ومن دعا الله عز وجل كفاه. وهكذا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه. متفق عليه عن أبي مسعود رضي الله عنه. تعلم ذلك، علم أهلك، حفظهم هاتين الآيتين اللتين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلهما، أنهما ما يقرأ الإنسان بحرف منهما إلا أوتيه، إلى غير ذلك من الأسباب، ومنها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي لما قال: أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم هموم الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بنواصينا إلى كل بر وتقوى. والحمد لله.